خرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري. والكلام في مسألة الاجتماع يتوزع على جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان المنشأ لهذا البحث، لماذا نبحث حول أن الحكم الظاهري هل يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي أم لا. المنشأ لهذا البحث هو ما تقدم في أبحاث سابقة من أن العلاقة بين الأحكام الشرعية هي علاقة التضاد، وبالتالي هذا أولا عفوا، وثانيا ما تقدم أيضا من أننا بانون على التخطئة ولسنا بانين على التصويب، مما يعني أنه في كل مورد نلتزم فيه بوجود حكم ظاهري فنحن نلتزم بوجود حكم واقعي إلى جانبه. غاية ما هنالك أن الحكم الظاهري تارة يكون مصيبا للحكم الواقعي وأخرى يكون مخطئا له. على ضوء هذين الأمرين أو هاتين المقدمتين يقع الكلام في أن الحكم الظاهري هل يمكن أن يجتمع مع الحكم الواقعي أم لا؟ لماذا؟ لأن الحكم الظاهري حكم حقيقي كما هو الحكم الواقعي تماما، فكما أن الأحكام الواقعية لا يمكن أن تجتمع إما لمحذور التضاد فيما لو كانا مختلفين كالوجوب والحرمة، وإما لمحذور اجتماع المثلين فيما لو كانا متحدين كالوجوب والوجوب، كذلك أيضا في مورد تحقق الحكم الظاهري بما أننا نفترض وجود حكم واقعي، فهذا الحكم الظاهري إما هو مطابق للحكم الواقعي وإما هو ماذا؟ مختلف عنه. فإن كان مختلفا عنه فحينئذ يلزم اجتماع ضدين، وإن كان متحدا معه فيلزم اجتماع المثلين. وبالتالي فالمحذور القائم في مسألة التنافي بين الأحكام الواقعية نفسها جار بنفسه في مسألة التنافي أو التماثل بين الأحكام الظاهرية والواقعية. ومن هنا احتجنا لهذا البحث وهو اجتماع الحكم الظاهري بالحكم الواقعي أو مع الحكم الواقعي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية تحرير موضوع هذه المسألة. فمتى نبحث حول إمكان اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري؟ متى يتحقق موضوع هذه المسألة؟ يتحقق موضوع هذه المسألة في صورة ما لو كان الحكم الواقعي مجهولا للمكلف، إذ أن الحكم الواقعي تارة يكون معلوما للمكلف وأخرى يكون مجهولا. فإن كان الحكم الواقعي معلوما للمكلف لم يتحقق موضوع لبحث اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه مع العلم بالحكم الواقعي لا تصل النوبة لتحقق الحكم الظاهري لعدم موضوعه، إذ أن موضوع الحكم الظاهري إنما هو الشك والجهل بالحكم الواقعي. فإذا افترضنا أن الحكم الواقعي معلوم لم يتحقق موضوع الحكم الظاهري، فلا حكم ظاهري حينئذ، وبالتالي لا يتحقق موضوع هذه المسألة. إنما يتحقق موضوع هذا البحث إذا افترضنا أن الحكم الواقعي مجهول مشكوك عندنا، حينئذ نقول هنالك حكم واقعي في الواقع، وأيضا هنا حكم ظاهري متحقق أيضا لتحقق موضوعه، فيتحقق موضوع هذا الباحث وهو اجتماع حكمين أحدهما واقعي والآخر ظاهري. وأما الجهة الثالثة من جهات هذا البحث فهي بيان وجه جواز اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري. أفاد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن وجه جواز الاجتماع هو اختلاف السنخ، إنما الكلام في بيان ما هو مقصوده قدس الله نفسه الزكية من اختلاف السنخ. هنالك تصوران، التصور الأول ولعله هو التصور المتداول على الألسنة أن المراد من اختلاف السنخ هو اختلاف الرتبة، فالمراد من الاختلاف السنخي هو الاختلاف الرتبي، والمقصود من الاختلاف الرتبي أن الحكم الظاهري كما اتضح عندنا في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، بحيث ما دام الحكم الواقعي معلوما للمكلف وواصلا للمكلف فإن النوبة لا تصل إلى الحكم الظاهري لعدم موضوعه. فإذا الحكم الظاهري من حيث الرتبة متأخر عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. فلا بد أن نفترض أولا أن هنا حكما واقعيا، هذا أولا، ثم نفترض الجهل به أو الشك فيه، هذا ثانيا، ثم نفترض الحكم الظاهري. إذن بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي إن لم تكن رتبتان فرتبة واحدة، فالحكم الظاهري ليس واقعا في رتبة الحكم الواقعي، وإذا لم يكن متحدا معه في الرتبة فحينئذ لا يرد محذور اجتماع الضدين ولا يرد محذور اجتماع المثلين، إذ أن محذور اجتماع الضدين إنما هو ماذا؟ في صورة اتحاد الموضوع، وهذا يقتضي اتحاد الرتبة. وكذلك أيضا محذور اجتماع المثلين أيضا يكون في صورة اتحاد الموضوع وفي رتبة واحدة، وأما إذا تعددت الرتبة فلا يرد المحذوران. حينئذ نلتزم بجواز اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لتعدد الرتبتين، وهذا له نظير في الشريعة المقدسة. فإن أحدا من الأصوليين لم يشكك في جواز اجتماع الحكمين الواقعيين الأولي والثانوي. فمثلا بالنسبة لحرمة أكل الميتة حكم أولي واقعي، هذا الحكم الأولي الواقعي لا يتنافى مع ثبوت الحكم الواقعي الثانوي وهو جواز الأكل من الميتة عند الإضطرار، وإنما لا يتنافيان، فنقول موضوع واحد له حكمان إنما لا يتنافيان لاختلاف الرتبتين تقريبا. فإن الحكم الواقعي الأول إنما هو في رتبة ماذا؟ في رتبة عدم الإضطرار، بينما الحكم الواقعي الثاني في رتبة الإضطرار التي هي رتبة متأخرة. فصح اجتماع الحكمين لموضوع واحد مع تعدد الرتبتين، وليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا. فعندنا حكمان أحدهما واقعي الآخر ظاهري، لا مانع من اجتماعهما، كانا متفقين أو كانا مختلفين، نظرا لماذا؟ نظرا لاختلاف الرتبتين. هذا هو البيان الأول الذي قيل لتوجيه المراد السيد الشهيد قدس الله نفسه من الاختلاف السنخي. والبيان الثاني الذي يمكن أن يقال لتوجيه كلامه هو أنه بعد أن عرف الحكم الظاهري كما مر علينا يوم أمس بالحجية، فحينئذ يمكن أن نتصور الاختلاف بين الحكمين، الاختلاف السنخي بين الحكمين الواقعي والظاهري، من ناحية أن الحكم الظاهري حكم وضعي بينما الحكم الواقعي حكم تكليفي. ففي صورة الشك في الحكم الواقعي التكليفي يكون عندنا حكم وضعي وهو الحجية، وكما أنه في كثير من أحكام الشريعة يجتمع لموضوع واحد حكمان أحدهما تكليفي والآخر وضعي، كحرمة البيع يوم الجمعة مثلا عند النداء من يوم الجمعة بناء على حرمته وضعا أيضا بمعنى بطلان البيع، هناك نقول باجتماع حكمين على موضوع واحد، البيع في وقت النداء من يوم الجمعة هو الموضوع، وهذا الموضوع له حكمان أحدهما الحرمة التكليفية بمعنى المؤاخذة على البيع والمعاقبة، والآخر الحرمة الوضعية بمعنى بطلان البيع. فما داما من سنخين مختلفين لا مانع من اجتماعهما على موضوع واحد، وهكذا فليكن المقام أيضا. المراد من الاختلاف السنخي هو كون أحد الحكمين وضعيا وهو الحجية، والحكم الآخر هو ماذا؟ والحكم الآخر هو الواقعي التكليفي، فاختلف السنخان فيجتمعان. إلا أن هذا البيان وإن كان هو الأليق بتعبيره رضوان الله تعالى عليه بالاختلاف السنخي، هذا البيان وإن كان هو الأليق بتعبيره رضوان الله تعالى عليه، إلا أن هنالك ثغر فيه، وهي قصره الحكم الواقعي على الحكم التكليفي. والحال أن الحكم التكليفي المشكوك كما يكون حكما تكليفيا كذلك يكون حكما وضعيا، فإننا كما نشك في بعض الأحكام الواقعية التكليفية أيضا نشك في كثير من الأحكام التكليفية أحكام الواقعية الوضعية، وحينئذ فما أردنا أن نتخلص به من الجواب لا يصلح تخلصا، إذ يرد محذور اجتماع الضدين حينئذ بين الحكم الوضعي والوضعي إذا كان مختلفين، أو بين الحكم الوضعي والوضعي إذا كان ماذا؟ متماثلين. فهذا لا يصلح بيانا، وإن كان هو الأنسب لتعبيره بالاختلاف السنخي رضوان الله تعالى عليه. إذن التوجيه الدائر على الألسنة هو التوجيه الأوجه والتوجيه الأولى، فيقال كما ذكرنا بأن المراد من اختلافهما سنخا اختلافهما رتبة، ولا مانع من التعبير عن الاختلاف الرتبي بالاختلاف السنخي، فإن الحكم الواقعي إذا كان في رتبة والحكم الظاهري إذا كان في رتبة أخرى فإن تعدد الرتب يمكن التعبير عنه بتعدد السنخ أيضا، هذا الحكم من سنخ هذه الرتبة وهذا الحكم من سنخ هذه الرتبة، ولا مشاحة في الإصطلاح. إذن فحل المسألة، حل المسألة على مستوى هذه الحلقة، حل المسألة على مستوى هذه الحلقة بأن يقال إن الحكمين الواقعي والظاهري مختلفان من حيث الرتبة، فإذا كانا مختلفين من حيث الرتبة حينئذ لا مانع من اجتماعهما في آن واحد، إذ أن الواقعي في إحدى الرتبتين والظاهري في الرتبة الأخرى فلا محذور في اجتماعهما.
سيدنا اختلاف الرتبة لا يقتضي اختلاف الموضوع.
الموضوع بحسب الفرض واحد، إلا أن هذا الموضوع الواحد له رتبتان، رتبة العلم به ورتبة الجهل به،
فهذا لا يقتضي أنه لا اجتماع فعلا للحكمين، مثل ما نظمنا به، نظمنا بالحكم الأول والحكم الثاني.
نعم.
في الأحكام التكليفية الواقعية مثلا حرمة أكل الميتة وجواز أكلها، مثلا حرمة أكل الميتة في حالة اضطرار عدم الاضطرار، أما جواز أكل الميتة فمع الاضطرار.
نعم.
فلا يكون الحكمان مجتمعين في حالة واحدة، أحدهما موضوعه الاضطرار والآخر عدمه. فإذا صورنا هذا يكون موضوع الحكم الواقعي العلم، ويكون موضوع الحكم الظاهري الجهل أو الشك، هذا لا يقتضي اجتماعا، إنه لا يمكن أن يكون الموضوع الواحد معلوما ومجهولا في حال واحد.
بارك الله، وما نقول غير ذلك، وما نقول غير ذلك، إذا كان مقصودكم هو القول بأن الإشكال من الأساس ليس بتام، يعني ليس بوارد، أو أن مثار الإشكال غير متصور في الحكم الواقعي والظاهري باعتبار أن قيد العلم وقيد الجهل يخلان بالموضوع يوجبان اختلاف الموضوع، إذا كان هذا هو المقصود فنقول بأن قيد العلم وقيد الجهل إنما هما شرطان لموضوع واحد، الموضوع هو واحد كما هو في مسألة أكل الميتة. الميتة هي الموضوع، الموضوع واحد، غاية ما هنالك أن هذا الموضوع مشروط له شرط أو له حيثية أو حيثيتان بعبارة أصح وأدق، له حيثيتان، فهو من ناحية إحدى الحيثيتين له هذا الحكم، ومن ناحية الحيثية الأخرى له حكم آخر، فهو موضوع واحد غاية ما هنالك لوحظت فيه حيثيته، وبالتالي فاجتمع عليه حكمان من حيثيتين، فيصح أن يتصور بأن اجتماع بأن الحكمين قد اجتمعا على موضوع واحد، وحينئذ يرد الإشكال الذي تقدم. لعله إذا بني بملاحظة ما تقدم يتضح المطلب جيدا. فيما تقدم بل مر علينا أن الإشكال هو ليس من ناحية اجتماع الاعتبارين، وإنما الإشكال من ناحية اجتماع المبادئ، مبادئ الحكمين. فإن الوجوب له مبدأ وهو المصلحة، وهو بل مبدأ واقعي، أمر واقعي، والحرمة أيضا لها مبدأ وهو المفسدة، والمفسدة أمر واقعي. فحينئذ إذا قلت باجتماع حكمين واقعي وظاهري على ماذا؟ على موضوع واحد، كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة نفسها اجتمع عليها حكم واقعي وهو الوجوب مثلا، وحكم ظاهري وهو الحرمة مثلا. منشأ الإشكال أين؟ منشأ الإشكال ليس في مجرد اجتماع الوجوب والحرمة، وإنما في اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد، بحيث تكون صلاة الجمعة من ناحية نفسها فيها مصلحة، ومن ناحية فيها مفسدة. فهنا يكون مثار الإشكال، من هنا يكون مثار الإشكال. لذلك حتى وإن تعددت الرتبة، والكلام أنه هكذا، إذا تعددت الرتبة ينحل هذا الإشكال أو لا ينحل، يعني اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد. صلاة الجمعة نفسها فيها مصلحة بلحاظ الحكم الواقعي، وفيها مفسدة بلحاظ الحكم الظاهري. وإذا أردنا أن نعمق الإشكال أكثر، فإننا نقول صلاة الجمعة بما أن فيها مصلحة فهي محبوبة للمولى ومرادة له، وبما أن فيها مفسدة فهي مكروهة له ومبغوضة له، وشيء واحد يكون مبغوضا ويكون محبوبا في الآن نفسه. هنا تعدد الحيثيات يجدي.
قد نقول تقية، يعني
كيف تقية؟
يعني مبغوضة من المولى لكن توجه إليه الخطاب بصلاة الجمعة.
لا، التقية خطاب واقعي، خطاب الصادر تقية خطاب واقعي، ليس خطاب ظاهري، خطاب واقعي. ثم أن هذا لا يجري في كل الأحكام الواقعية، في كل أحكام الظاهرية. خب، بعض الأحكام الظاهرية حملتها على التقية، بقية الأحكام الظاهرية ماذا تصنع بها؟ فالإشكال هو الإشكال. لذلك أنا قلت من بداية، قلت من قبل قليل بأنه على مستوى هذه الحلقة نحن نجيب بهذا الجواب، بأن اختلاف الرتبة يوجب ماذا؟ يوجب إمكان الاجتماع، فيجتمع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي نظرا لاختلاف الرتبة، ولكنه لا يحل الإشكال بتماما. ما كان بنايا أبين ذلك، ولكن أخذتموني إلى حيث هنا. فيقال هكذا في تعميق الجواب، بأن الحكم الظاهري كما ذكرنا له مبادئ، والحكم الواقعي أيضا له مبادئ، ومر علينا فيما سبق أن التنافي بين الحكمين إما من حيث المبدأ إما من حيث المنتهى. من حيث المبدأ مصلحة ومفسدة، مفسدة ومفسدة، مصلحة ومصلحة، تجتمع مصلحة ومصلحة، اجتماع مثلين في شيء واحد، تجتمع مصلحة ومفسدة، اجتماع ضدين في شيء واحد، فمن حيث المبدأ هما متنافيان، وكذا من حيث المنتهى. فإن الحكم الواقعي إذا كان وجوبا فإن الوجوب له باعثية، والحكم الظاهري إذا كان زجرا فالزجر، إذا كان نهيا فالنهي له زاجرية، فهما من حيث المنتهى أيضا ماذا؟ يتنافيان، لا من حيث المبادئ فقط. فالحكم الواقعي هذا في صورة الاختلاف، الحكم الواقعي فيه مفسد الحكم الواقع مثلا فيه مصلحة، الحكم الظاهري فيه مفسد، أو العكس، الحكم الواقعي يبعث والحكم الظاهري يزجر. فالتنافي إما هو من حيث المبدأ إما هو من حيث المنتهى. إذا لاحظنا التنافي بينهما من حيث المبدأ فعلاجه بأن يقال إن الحكم الظاهري هل له مبدأ مستقل عن مبادئ الحكم الواقعي أم لا؟ وبعبارة أخرى أن الأحكام الظاهرية هل لها مبادئ استقلالية سوى مبادئ الأحكام الواقعية، أم أنها منبعثة عن نفس مبادئ الأحكام الواقعية؟ على رأيين، كما هو رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه، أو أنها منبعثة من مبادئ في نفس الجعل، لا أنها منبعثة من مبادئ في المتعلق والمجعول كما هو رأي السيد الخوي قدس الله نفسه. كيفما كان، إذا بنينا على نظرية السيد الشهيد، لا نريد الدخول في جميع ما قيل هنا، إذا بنينا على نظرية السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول ليست هنالك مبادئ مستقلة للحكم الظاهري تختلف عن مبادئ الحكم الواقعي، بل هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي، هي مبادئ الحكم الظاهري، حتى في صورة الاختلاف يبين ذلك كيف أن المبادئ هي نفس المبادئ. فإذا قلنا بأن المبادئ هي نفس المبادئ، حينئذ يلزم محذور اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين؟ كلا، باعتبار أن الحكم الظاهري ليست له مبادئ مختلفة عن مبادئ الحكم الواقعي، وإذا لم تكن له مبادئ مختلفة إذن ماذا؟ إذن ليس هنالك عندنا في الواقع إلا مصلحة أو ماذا؟ أو مفسدة، فلا يتحقق اجتماع مصلحتين أو اجتماع مفسدتين أو اجتماع مصلحة ومفسدة. فإذا كان الإشكال من ناحية المبادئ فلا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وإذا كان الإشكال من ناحية المنتهى فأيضا لا إشكال. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي في صورة تحقق الحكم الظاهري بحسب الفرض لا فاعلية له. لماذا لا فاعلية له؟ لأنه غير واصل غير معلوم، فحتى لو كانت فلا تكون له باعثية ولا تكون له زاجرية باعتبار الجهل به، فتكون زاجرية الحكم الظاهري وكذلك باعثيته من غير مزاحم، فلا يقال هنا باعثية مصطدمة مع الزاجرية، أو هنا باعثية إلى جانب باعثية فتكون لغوية، أو زاجرية إلى جانب زاجرية فتكون لغوية، بل ليس إلا فاعلية واحدة أو زاجرية واحدة وهي ما تكون للحكم الظاهري. فإذا نظرنا إلى الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي من حيث المبدأ لا تنافي بينهما، وإن كان التنافي من حيث المنتهى أيضا لا تنافي بينهما، فلا يبقى إلا التنافي بينهما من حيث الاعتبار أن هذا وجوب وهذا حرمة، ومر علينا أن الاعتبار سهل المؤونة، فلا مانع من اجتماع وجوبا وحرمة على شيء واحد إذا كانا منفكين عن المبادئ. صار معلوما هذا هو حق الجواب عن هذا الإشكال، ويتعرض له ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة مفصلا. بهذا تم الكلام حول البحث الأول أو حول بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهر. البحث الآخر أو الأخير من مباحث الحكم هو مبحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. وفي هذا البحث هنالك عندنا جهتان، الجهة الأولى بيان الفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية، والجهة الثانية بيان ثمرة تقسيم القضايا الشرعية إلى هذين القسمين. أما ما يتعلق بالجهة الأولى فالقضايا الشرعية قضايا حملية، والقضايا الحملية تتكون من موضوع ومحمول. وإذا لاحظنا المحمول فلا اختلاف بين القضايا، لماذا؟ لأن المحمول واحد في جميع القضايا الشرعية وهو الحكم، فلا يكون هنالك اختلاف بين القضايا الشرعية. نعم إذا لاحظنا موضوع القضايا الشرعية من هنا ينشأ الاختلاف. لماذا؟ أبين ذلك ببيانين. البيان الأول أن يقال إن موضوع القضية الشرعية تارة يلحظه المولى محقق الوجود في الخارج، وأخرى يلحظه المولى مقدر الوجود في الخارج. فإذا لاحظه محقق الوجود بحيث حصر أفراده ولاحظه محققا كانت القضية قضية خارجية، وإن لاحظه مقدر الوجود أو مفترض الوجود كانت القضية قضية ماذا؟ حقيقية. ولذلك قالوا بأن القضية الحقيقية بحسب اللوب ترجع إلى قضية شرطية، فإن المولى تارة يقول أكرم العلماء ويريد بالعلماء مراجع الطائفة الموجودين فعلا، ولا يريد من هذا العنوان المجتهدين مثلا، ولا يريد من هذا العنوان من سيأتي من مراجع الطائفة، بل يريد من هذا العنوان المراجع المحددين الموجودين الآن. فهذه قضية خارجية. وتارة يقول أكرم العلماء ويريد من ذلك كل عالم كان موجودا الآن أم سيأتي. أخذ الموضوع مقدر الوجود، مفترض الوجود. كان للعلماء، لأفراد العلماء وجود الآن أم لم يكن لهم وجود أصلا. أخذ الموضوع مقدر الوجود. فهذه تكون قضية حقيقية، وهي كما ذكرنا بحسب اللب ترجع إلى قضية شرطية. وكأنه قد قال إذا وجد العالم فأكرمه، إذا كان هنالك عالم فأكرمه. إذن فالفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية بحسب الأول، بحسب البيان الأول، يرجع إلى لحاظ الموضوع مقدر الوجود أو محقق الوجود. وهذا هو البيان المتعارف في كلمات المتأخرين من المناطق، وإن كان في كلمات ابن سينا والمتقدمين هنالك بيان آخر يأتيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. هذا البيان الأول. البيان الثاني، أن يقال بأن المولى حينما يريد أن يؤسس حكما شرعيا، والحكم الشرعي لا بد أن يكون له موضوع، فإنه تارة يلاحظ العنوان ويعتبر أن للعنوان دخلا في تحقق الحكم وثبوت الحكم، وتارة لا يلحظ العنوان وإنما يلحظ الأفراد، وإذا لاحظ العنوان فهو يلاحظه بما هو مشير، يلاحظه بما هو ماذا؟ مجمع للأفراد ليس إلا. ولذلك فإنه في الصورة الأولى التي يكون فيها قد لاحظ العنوان، إذا انتفى العنوان انتفى الحكم، إذا زال الوصف الذي لاحظه زال الحكم. بينما في الصورة الثانية التي يلاحظ فيها الأفراد وما العنوان إلا مشير إليها، حتى لو زال العنوان فإنه لا يزول الحكم، بل يبقى الحكم ثابتا للأفراد. بيان ذلك بالمثال. تارة يقول المولى أكرم العلماء، ويكون قد لاحظ هذا العنوان وهو عنوان العلماء، وهذا الوصف وصب الحكم عليه، وتارة أخرى لا يكون قد لاحظ العنوان وإنما لاحظ الأفراد الموجودين، فلان، زيد، بكر، عمرو، لاحظهم، ثم أنه لما أراد أن يصب الحكم عليهم من أجل أن يريح نفسه حتى لا يقول أكرم زيدا، أكرم عمران، أكرم بكران، بحث عن عنوان يجمعهم، فصب الحكم عليهم من خلال ذلك العنوان، فهو لم يصب الحكم على العنوان بما هو عنوان، بل على العنوان بما هو مشير للأفراد. فالحكم أساسا منصب على ماذا؟ على الأفراد لا على العنوان، وما العنوان إلا قنطرة للوصول إلى الأفراد، بحيث لو أمكن الوصول إلى الأفراد من غير هذا العنوان فهذا العنوان لا قيمة له. في مثل الصورة الأولى طبعا إذا زال العنوان يزول الحكم. أكرم العلماء بما أن وجوب الإكرام منصب على عنوان العلماء، فإذا لم يكن هنالك عنوان علماء ماذا؟ يزول الحكم تبعا لزواله. بينما في الصورة الثانية حتى لو زال العنوان أكرم العلماء وكان زيد وبكرا وعمرا من العلماء، إلا أن عنوان العالمية زال عنهم، فهل يجب إكرامهم أو لا يجب؟ نعم يجب إكرامهم. لما؟ لأنه لم يلاحظ العنوان وإنما لاحظ الأفراد، والأفراد ماذا؟ موجودون بحسب الفرض. إذن موضوع الحكم متحقق فيجب الإكرام، حينئذ لا ينتفي الحكم. تلك القضية التي لاحظ فيها الشارع العنوان بما هو تكون قضية ماذا؟ حقيقية. والقضية التي لاحظ فيها الأفراد وما العنوان إلا مجرد مشير إليهم تكون قضية ماذا؟ خارجية. إذن سواء بينا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية بالبيان الأول أو بيناه بالبيان الثاني، فإنه يتضح أن الفرق بين القضيتين من ناحية الموضوع وليس من ناحية ماذا؟ وليس من ناحية المحمول. هذا بالنسبة للجهة الأولى. وأما بالنسبة للجهة الثانية وهي بيان ثمرة هذا التقسيم، لماذا تقسم قضايا الأحكام الشرعية إلى هذين القسمين؟ عندما نضع يدنا على خطابات الشارع المقدس فإن خطابات الشارع المقدس من حيث الموضوع تحتمل هذين الاحتمالين، وفي الشريعة المقدسة هنالك قضايا شرعية خارجية وهنالك قضايا شرعية ماذا؟ حقيقية. مثلاً في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال يتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعند قبر الحسين عليه السلام. في مسألة التخيير بين القصر والإتمام للمسافر في أماكن التخيير الأربعة هنالك عندهم كلام في أن المسافر هل هو مخير في حدود المسجد القديم والحرم المكي القديم، أم أن التخيير للمسافر يشمل الزيادات أيضا التي زادت على ماذا؟ زادت على المسجدين المباركين. هذا الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى أي شيء؟ هذا الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى هذه القضية، أن عنوان المسجد مسجد الرسول هل أخذ على نحو مقدر الوجود أو أخذ على نحو محقق الوجود؟ الشارع عندما صب الحكم على الفرد ولاحظ عنوان المسجد قنطرة إليه، أم أنه صب الحكم على ماذا؟ صب الحكم على العنوان بحيث هنالك مجال لاتساعه والاستيعابه للفرد الجديد. الخلاف بين الفقهاء ينشأ من هذه الجهة. فمن رأى من الفقهاء، من أقام القرائن من الفقهاء على أن هذا العنوان لوحظ بما هو عنوان مشير ليس إلا، قصر التخيير على ماذا؟ على المسجدين القديمين أو على المدينة القديمة ومكة القديمة، باعتبار في الروايات الأخرى أخذ عنوان المدينة وعنوان مكة لا خصوص عنوان مسجد الرسول ومسجد الحرام، بل أخذ عنوان مكة وعنوان المدينة. فمن حمل العنوانين على أنهما مشيران كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قصر التخيير على ماذا؟ على مكة والمدينة القديمتين، بل على بعض الفقهاء قصرهما على المسجدين القديمين. ومن اعتبر العنوان هو مصب الحكم عنوان مكة، فكلما اتسعت مكة فهي مشمولة ماذا؟ للعنوان وللحكم كالسيد السستاني دام ظله الشريف. إذن هنالك في الخطابات الشرعية موضوعات، هذه الموضوعات يحتمل فيها أنها مأخوذة على نحو محقق الوجود، يحتمل فيها أنها مأخوذة على نحو مقدر الوجود، وهنا تأتي براعة الفقيه في تمييز العنوان أنه من أيهما. فإذا القضايا الشرعية هنالك منها قضايا خارجية، هنالك منها قضايا حقيقية. إنما النكتة المهمة في كلمات الأصوليين هي أن القضايا الشرعية، أن الأصل في القضايا الشرعية أنها قضايا حقيقية لا قضايا خارجية، وبالتالي فنحن نحمل الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية على أنها قضايا حقيقية ما لم تقم القرينة على أنها قضية خارجية. لماذا؟ قالوا بمقتضى خاتمية الشريعة المقدسة، فإن خاتمية الشريعة المقدسة تقتضي أن تكون قضاياها قضايا ماذا؟ حقيقية، بحيث تكون لها القدرة على استيعاب المستجدات. وأما إذا جعلنا القضايا الشرعية قضايا خارجية فإن هذه القضايا الخارجية، فإن الخطابات الشرعية تكون عاجزة عن استيعاب المستجدات. فمثلا قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، لو قلنا بأن وجوب الوفاء منصب على الأفراد والعقود عنوان مشير، فهذه الآية لا يمكن الاستفادة منها إلا في ماذا؟ وجوب الوفاء بالعقود الموجودة في زمن المشرع. وأما إذا قلنا بأنها على نحو القضية الحقيقية وأن عنوان العقود أخذ مقدر الوجود مفترض الوجود، حينئذ فإن هذه الآية تستوعب العقود الجديدة أيضا حتى في زماننا وهكذا. فمن أجل أن الشريعة المقدسة هي الشريعة الخاتمة، وكونها شريعة خاتمة لا بد أن تكون مستوعبة لجميع المستجدات، اقتضى ذلك أن تكون أدلتها مأخوذة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، فإن هذا لا يتناسب مع خاتمية الشريعة المقدسة. صار واضحا؟ هذا ما يرتبط بهذين البحثين، لا بأس، هذا نقرأه سريعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة، حكم الشارع بحجية الأمارة، هذا هو الحكم الظاهري الحجية، فحكم الشارع بحجية الأمارة وبان الفعل المذكور وبأن صح وبأن وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، أحدهما واقعي وهو الوجوب والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحدهما، هذا بيان المشكلة والجواب، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية فلا محذور في اجتماعهما، فالاختلاف السنخي بينهما يكفي لماذا؟ لدفع المحذور. ولكن سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة بأن هذا التعبير عن الاختلاف السنخي إنما هو تعبير لفظي، والتعبير اللفظي لا يعالج المشكلة. يعني أنت عبرت عن هذا بأنه حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، فاختلف التعبير ليس إلا، واختلاف التعبير ما لم يؤدي لاختلاف المضمون لا قيمة له. فلا بد حينئذ أن تعالج المشكلة من ناحية المضمون، معالجة المشكلة من ناحية المضمون بما ذكرنا. وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. في خفاء فيه شيء من هذا؟ القضية الحقيقية والقضية الخارجية الأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من هذا القيد، فعلا يعلم أنه يريد بيان الفارق بين القضيتين على ضوء الفارق المنطقي عند المتأخرين من المناطق، لأن الفارق الآخر عند المتقدمين لا بد من رفع كلمة فعلا منه أصلا، لكن الفارق المتعارف عليه والذي طرحه الحكيم السبزواري قدس الله نفسه في المنظومة وسار عليه المتأخرون هو هذا، أن القضية الخارجية لوحظ فيها الأفراد الموجودون فعلا في الخارج خلافا لاصطلاح آخر. فالسيد الشهيد بل تعامل هنا على ضوء هذا المصطلح، لذلك عجيب بعضهم هنا علق على كلمة فعلا بما هو على خلاف مراده قدس الله نفسه. إن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. وهذا قلنا لب القضية الحقيقية. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، فيكون موضوع مفترض الوجوب. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. وبالتالي يترتب على هذا الفارق النظري فارق عملي، فإنه في القضية الحقيقية يمكن أن يتمسك بإطلاق الخطاب وعمومه، بينما في القضية ماذا الخارجية لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب ولا بعمومه. وبهذا تم الكلام حول مباحث الحكم، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول مباحث حجية القاضي. مباحث تنويع البحث أنا أشرت إليها في أول الدروس، وبالتالي أنتم قرؤوها، إن كان فيها خفاء فوقف عند شيء عندها عندما خفي، وإذا لم يكن فيها خفاء فإن شاء الله نشرع في بحث حجية القطع لا نقف عند هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.